الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الأمر السابع وهو الاستدلال بالروايات العامة والروايات الخاصة على بطلان البيع فيما نحن فيه. المصنف قدس سره يجيب عن كلتا الطائفتين من الروايات. أما الطائفة الأولى وهي الروايات العامة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، فالجواب عنها نفس الجواب الذي ذكرناه في المسألة الأولى من مسائل بيع الفضول، حيث قلنا هنا إن هذه الروايات لا تبع ما ليس عندك، وإن كان النهي فيها نهيا إرشاديا وهو دال على فساد بيع ما ليس عندك، ولكنه ما المقصود بالفساد هنا؟ الجواب المراد من الفساد هنا هو عدم ترتب الأثر المقصود من قبل المتعاقدين على المعاملة، عدم ترتب الأثر عن المعاملة. وما هو الأثر المقصود؟ الجواب الأثر المقصود معناه اعتبار العقد وهو الإيجاب والقبول بمثابة العلة التامة لحصول الملكية وترتيب الآثار. فمقصود المتعاقدين أنه مباشرة بعد العقد تترتب الآثار بنحو لا تكون هناك حالة منتظرة، أي بنحو يكون العقد علة تامة. ولذلك مقصودهما ترتيب الملكية من حين العقد. وهكذا جواز تصرف البائع في الثمن المنتقل إليه مباشرة، وجواز مطالبة المشتري للبائع بتسليم المبيع. فمقصود المتعاقدين ترتيب جميع هذه الآثار على العقد مباشرة. وبعبارة جامعة قصدهما اعتبار العقد علة تامة. فصحة العقد بمعنى كونه علة تامة، وبقرينة المقابلة نفهم أن الفساد الذي تثبته رواية لا تبع ما ليس عندك هو الفساد المقابل للصحة. فإذا كانت الصحة بمعنى كون العقد علة تامة، فالفساد بمعنى عدم كون العقد علة تامة. فهذه الروايات العامة تريد أن تقول بيع الشيء قبل تملكه وشرائه هذا البيع ليس علة تامة، وهذا أمر مسلم به فإن هذا البيع ليس علة تامة، وهذا لا يتنافى مع القول بصحة هذا البيع موقوفا على الإجازة اللاحقة، لأن صحته بنحو التوقف على الإجازة اللاحقة تجعل العقد جزء العلة للنقل والانتقال وليس تمام العلة. فالذي ثبت فساده في الرواية كون العقد علة تامة، وما نقوله كون العقد جزء العلة لأنه يتوقف على الإجازة. فما نفي بالرواية يختلف عما ندعيه نحن. ما نفي بالرواية هي كونه علة تامة، وما أثبتناه هو كونه جزء العلة، يعني علة ناقصة. ولا تلازم بين الأمرين، الفساد بمعنى العلة التامة لا يستلزم الفساد بمعنى العلة الناقصة، لا ملازمة بين الأمرين. ولذلك الروايات تنفي كونه علة تامة، ونحن ندعي أنه شنو؟ كونه علة ناقصة، ولا منافاة بين قولنا وبين الروايات. هذا شنو؟ الجواب عن الطائفة الأولى من الروايات. قال والجواب أي رواية؟ يا رواية
لا تبيع ما ليس
عندك، فسرناها في محله في المسألة الأولى من بيع الفضولي. قلنا هنا لا تبيع ما ليس عندك، أي لا تجعل بيعك للأمر الذي لا تملكه، لا تجعل بيعك علة تامة وترتب الآثار مباشرة. ونحن لا نقول بذلك، لا نقول بأنه علة، نحن نقول لا، هو علة ناقصة تتوقف على الإجازة، فلا منافاة بين الرواية وبين قولنا. والجواب عن العمومات أنها، يعني العمومات يعني الطائفة الأولى من الروايات، إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، اللي هو شنو الأثر المقصود من البيع؟ النقل والانتقال وجواز تصرف في الثمن والمثمن. إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، وهو النقل والانتقال المنجز. يعني شنو المنجز؟ يعني مباشرة بعد العقد، بنحو يكون العقد علة تامة. عدم ترتب هذا الأثر على بيع ما ليس عنده، فعلى بيع تتعلق بمن؟ ترتب، عدم ترتب، عدم ترتب الأثر على ماذا؟ على بيع ما ليس عنده. فلا يجوز ترتيب الأثر على هذا البيع اللي هو بيع الفضول غير المالك، فلا يجوز ترتيب الأثر على هذا البيع بنحو منجز، يعني بنحو العلة التامة، لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن الذي انتقل إليه، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع بعد شرائه من المالك. لا يجوز ترتيب الأثر بنحو العلية التامة. وهذا لا يتنافى، أنت كمل بعد العبارة، وهذا لا يتنافى مع ما نقوله في المقام، إذ أننا نقول بالعلية الناقصة، وما هو منفي في الروايات العلية التامة. ومن هذا الجواب يظهر الجواب عن الطائفة الثانية من الروايات، فإن الطائفة الثانية من الروايات إنما تدل على أن الممنوع والمنهي عنه هو الإلزام والالتزام أي ترتيب الأثر على العقد. هذا هو الممنوع في هذه الروايات الخمسة التي ذكرناها، بحيث الإمام يقول له لا تواجبه قبل أن تستوجبها. يعني شنو لا تواجبه؟ أي لا يكون هناك شنو؟ إلزام والتزام من الطرفين. فالممنوع هو الإلزام والالتزام وترتيب الأثر على العقد الأول مباشرة بنحو يكون العقد علة تامة، وهذا لا يتنافى مع قولنا بترتيب الأثر لكن بعد حصول الإجازة. يعني نفس الجواب لكن تغيير في العبارات، لذلك المطلب ما في شيء نقرأه. قال ومنه، يعني ومن الجواب عن العمومات، يظهر الجواب عن الأخبار الخاصة، يعني الطائفة الثانية، فإنها يعني الأخبار الخاصة لا تدل إلا على أن الممنوع هو الإلزام والالتزام من المتبايعين. بمن الإلزام والالتزام؟ بآثار البيع المذكور. يا بيع مذكور اللي هو البيع الأول قبل الاشتراء. هل قبل الاشتراء بمن تتعلق؟ بالإلزام والالتزام بآثار البيع قبل الاشتراء، يعني قبل أن يشتري يريد أن يرتب الآثار بنحو يكون العقد الأول علة تامة. هذه الروايات لا تدل إلا على هذا المقدار، يعني ترتيب الآثار قبل الاشتراء فكذا بعده. يعني شنو؟ يعني هكذا بعد الاشتراء، يعني ترتيب الآثار على البيع بما هو علة تامة قبل الاشتراء من قبل الفضولي، وهكذا بعد الاشتراء من قبل الفضولي، على نحو يكون البيع علة تامة. يعني شنو يكون علة تامة؟ لذلك يقول من دون حاجة إلى إجازة. يعني من قوله من دون حاجة إلى إجازة يعني يكون البيع علة تامة، وإلا لو كان البيع علة ناقصة لتوقف على الإجازة. إذن ترتيب الآثار على البيع بنحو العلية التامة التي لا تحتاج إلى إجازة هي الممنوعة في هذه الروايات. ونحن نقول بذلك أو لا نقول؟ نقول نعم، ترتيب الآثار على البيع بدون إجازة ممنوع، ولكن الذي ندعيه هو ترتيب الآثار بعد الإجازة، فلا تنافي بين الروايات وبين قولنا. أكو جملة معترضة نرجع، فإن الروايات لا تدل خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها. هذه العبارة وين وردت؟ في رواية يحيى بن الحجاج. وجه الخصوصية فيها أن قوله ولا تواجبه، لأن إيجاب البيع يعني الإلزام والالتزام، ولذلك الإمام ينهى عن الإلزام والالتزام. فإن هذه الروايات لا تدل إلا على أن الممنوع هو الالتزام والإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء بنحو يكون البيع علة تامة فكذا بعد الاشتراء من دون حاجة إلى إجازة. وهي يعني شنو وهي؟ ترتيب آثار البيع عليه قبل الاشتراء من دون الحاجة إلى إجازة هي المسألة الآتية التي نتعرض فيها إلى من باع شيئا ثم ملكه، فهل امتلاكه للشيء يكفي في صحة البيع الأول أم يحتاج إلى إجازة؟ فلو لم يجز بعد الشراء، يعني باع شيئا ثم اشتراه ولم يجز، فالبيع الأول صحيح أو ليس صحيح؟ سنثبت أنه ليس صحيحا، بل يتوقف على الإجازة. وإذا توقف على الإجازة فهذا يعني أنه علة تامة، العقد الأول علة تامة لو ناقصة. علة ناقصة. وسيأتي عفوا في المسألة الآتية، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع الفضولي، يعني نفس الاشتراء من البائع الفضولي يؤدي إلى لزوم البيع من دون حاجة إلى الإجازة. وسيأتي إن شاء الله في المسألة الآتية أن الأقوى فيها في تلك المسألة البطلان، إذا لم تحصل الإجازة فالبيع باطل. وهذا يعني أننا نرى أن العقد علة ناقصة، فالروايات لا تضرنا لأن الروايات تنهى عن العلة التامة ونحن ناظرون إلى العلة الناقصة. وما قيل، قد يقول المستشكل وهو المحقق السستري، قد يقول كلا الأمر ليس كذلك، الروايات الخاصة تدل على الفساد والبطلان مطلقا، يعني حتى في حالات حصول الإجازة، حتى في حالة حصول الإجازة فالرواية تدل على بطلان هكذا بيع. وذلك لأن بعض هذه الروايات موردها فيه تسليم للمبيع بعد شرائه إلى المشتري، كما في رواية ابن سينا التي يقول فيها فأدفعه إليه، يعني يجري العقد ثم يذهب ويشتري السلعة من مالكها ويدفعها علما إلى المشتري. والدفع إلى المشتري بعد الامتلاك بالشراء يعتبر إجازة فعلية من المالك، هو دفعه للسلعة إلى المشتري هذا إجازة، والإجازة لا يشترط فيها أن تكون قولية بل يمكن أن تكون فعلية، فدفعه المبيع إلى المشتري إجازة فعلية للعقد. ولكن مع كون الإجازة موجودة هنا حكم الإمام سلام الله عليه بالبطلان، قال لا، لا تواجبه البيع قبل الامتلاك وقبل الشراء، فالرواية ناظرة إلى البطلان مع أن الإجازة موجودة لو مو موجودة، موجودة. فالروايات الخاصة تثبت البطلان مطلقا سواء وجدت الإجازة أو لم توجد الإجازة. الجواب، نحن نسلم بأن بعض الروايات ورد فيها تسليم المبيع إلى المشتري، ولكن التسليم على نوعين، النوع الأول أن يكون تسليم المبيع إلى المشتري بتمام الاختيار بحيث بطيب نفسه وبرضاه قام وسلم المبيع إلى المشتري، بحيث لو أراد أن لا يسلم يستطيع أن لا يسلم، أي له كامل السلطنة على التسليم وعدم التسليم ومع ذلك يسلم، هذا النوع الأول. النوع الثاني من التسليم هو التسليم الناشئ من اعتقاد لزوم ذلك، أي بما أنه تصور صحة المعاملة وتوهم صحة المعاملة فتصور تبعا لذلك، ماذا تصور؟ أن المعاملة إذا كانت لازمة فيجب عليه بنحو الإلزام أن يسلم المبيع، فهو قد سلم المبيع لاعتقاده لزوم ذلك عليه، بنحو كان يتصور أنه لو امتنع عن التسليم لأجبره الحاكم الشرعي على التسليم وفاء بمقتضى المعاملة. هذا النوع الثاني من التسليم، والذي يعتبر إجازة فعلية هو النوع الأول من التسليم، لويانا الصادر بالاختيار وطيب النفس بحيث يرى نفسه إن شاء فعل وإن شاء ترك ولا يستطيع أحد أن يجبره. أما التسليم في مورد الرواية فهو من التسليم من النوع الثاني، اللي هو شنو يعني؟ التسليم الناشئ من اعتقاد لزوم التسليم، وهكذا نوع من التسليم لا يعتبر إجازة فعلية، لأن الإجازة الفعلية تعتمد على وجود السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، وهنا يرى نفسه ليس مسلطا على ماله بل هو مجبر على التسليم، فلا يعتبر إجازة فعلية. قال: وما قيل من قبل المستشكل من أن تسليم البائع للمبيع للمشتري، تسليمه للمشتري بعد اشترائه إلى المشتري، يعني تسليمه إلى المشتري، من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه تسليمه إلى المشتري الأول مفروض، أي مفروض خبر للتسليم، تسليم البائع للمبيع مفروض في مورد الروايات كرواية عبد الله بن سنان التي يقول فأدفعه إليه، وهي يعني التسليم إجازة فعلية، طبعا تأنيث الضمير باعتبار الخبر، والصحيح أن يقول وهو إجازة فعلية. زين، وإذا كان إجازة فعلية فالرواية دلت على البطلان والنهي مع وجود الإجازة الفعلية، إذن هي تدل على البطلان مطلقا على نحو العلية التامة وعلى نحو العلية الناقصة. مدفوع، هاي مدفوع خبر المن الما قيل، وما قيل مدفوع بأن التسليم على نوعين، التسليم إذا وقع باعتقاد البيع السابق وكون التسليم من مقتضيات لزوم العقد، وأن التسليم مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع، اللي هذا يا نوع من التسليم، النوع الثاني من التسليم، فهذا النوع الثاني من التسليم لا يعد إجازة فعلية ولا تترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضول. لماذا؟ لأن التسليم الذي يعتبر إجازة أي تسليم؟ الناشئ عن طيب نفس الذي هو مقتضى السلطنة، لذلك يقول لأن المعتبر في الإجازة سواء كانت إجازة قولية أو كانت إجازة فعلية، يعني قولا وفعلا، المعتبر في الإجازة ما يكون عن سلطنة واستقلال، الذي هو النوع الأول من التسليم. لماذا؟ لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغير المالك، ما يدل على اعتبار طيب النفس يدل على عدم كفاية ذلك، يعني كفاية من؟ عدم كفاية التسليم من النوع الثاني. أعيد العبارة، لأن ما يدل، هاي اسم إن، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره، اللي يقول لا يحل مال امرئ مسلم لغيره إلا بطيب نفسه، هذه الأدلة تدل على كفاية التسليم الناشئ عن سلطنة واستقلال، ولا تدل على كفاية التسليم الناشئ باعتقاد لزوم التسليم، يدل على عدم كفاية ذلك، يعني على عدم كفاية التسليم من النوع الثاني، أي التسليم باعتقاد لزوم التسليم، فإنه سيكون تسليما لا عن طيب نفس، والتسليم الذي يعتبر إجازة فعلية هو التسليم الناشئ عن طيب نفس، يعني النوع الأول. زين، ومحل كلامنا من يانو؟ محل كلام من النوع الثاني، فهو لا يعتبر إجازة فعلية. نعم، يمكن أن يقال المستشكل يأتي يستشكل بطريقة ثانية، يقول الروايات الخاصة نهت عن البيع بمعنى الإلزام والالتزام قبل الشراء والامتلاك، لذلك الإمام سلام الله عليه شغل قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فقال السائل نعم، فقال عليه السلام لا بأس. يعني متى لا بأس؟ متى لا بأس؟ في صورة ما لو كان المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني هو ملزم أو ليس ملزما؟ ليس ملزما. إذا كان المشتري ليس ملزما فلا بأس، وبمفهومها، بمفهوم هذه الجملة شنو تفهم؟ أما إيش يصير المفهوم؟ ومفهوم هذه الجملة أن المشتري لو كان ملزما ففيه بأس، إذا كان غير ملزم وإن شاء أخذ وإن شاء ترك فلا بأس، أما إذا كان ملزما وليس مستطيعا للأخذ والترك ففيه بأس. هذا واضح في الروايات السابقة. إذا اتضح ذلك نقول تقدم في محله أن العقد الفضولي متزلزل من جهة، من جهة المشتري الأصيل أم من جهة المالك الأصلي الذي بيع ماله فضولا؟ من جهة متزلزل، من الذي يستطيع أن يجيز وأن يرد؟ هو المالك الأصلي. أما الطرف الأصيل وهو المشتري فكما تقدم سابقا هو ملزم بنتيجة العقد، ويجب عليه الصبر والانتظار إلى حين إجازة المالك أو رد المالك، ولا يجوز للمشتري أن يفسخ العقد من جهته، لأن العقد لازم من جهته ولا يجوز له فسخه. والنتيجة المشتري ملزم أو ليس ملزما؟ المشتري اللي هو فضولي لو أصيل، أصيل، فهو ملزم بالعقد أو ليس ملزما؟ ملزم بالعقد. وإذا كان ملزما فهذا معناه هو ليس قادرا إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وإذا كان ملزما وليس قادرا على الأخذ والترك فالرواية تقول فيه بأس أو لا بأس به. فيه بأس، لأن الرواية قالت لا بأس إذا لم يكن ملزما، وقد تبين أن المشتري ملزم ففيه بأس فعقده باطل. قال نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد بن الحجاج المتقدمة اللي شنو قال؟ قال لا بأس، ولكن لا بأس علله بمن علله الإمام سلام الله عليه، علله بأن المشتري، هاي بأن المشتري تعليل لقوله، أو عفوا متعلقة بقوله تعليل، مقتضى تعليل نفي البأس بمن علل؟ بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك، مقتضى هذا التعليل ترك، عفوا ثبوت، مقتضى التعليل ثبوت البأس في البيع السابق على الشراء. لماذا فيه بأس؟ يقول بمجرد لزومه على الأصيل، إذا كان لازما من طرف الأصيل وهو المشتري ففيه بأس، لأنه لا يصدق عليه إن شاء أخذ وإن شاء ترى. زين، وفي محل كلامنا وهذا محقق فيما نحن فيه، يا هو المحقق فيما نحن فيه لزومه على الأصيل، ولزومه على الأصيل محقق فيما نحن فيه بناء على ما تقدم، وإذا كان لازما من طرف الأصيل فالبيع فيه بأس بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل في عقد الفضول فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رده. والنتيجة فهذه الروايات بمفهومها تدل على البطلان فيما نحن فيه، لأنه ملزم، وإذا كان ملزما ففيه بأس. الجواب الملاك المذكور في الرواية ليس هو اللزوم والإلزام من طرف واحد، يعني على نحو الموجبة الجزئية، بل الملاك في البأس في الرواية هو الإلزام والالتزام من الطرفين بقرينة قول الإمام المواجبة. الإمام عبر بالمواجبة، والمواجبة صيغة مفاعلة، وصيغة المفاعلة تدل على الالتزام والإلزام من الطرفين، فالذي فيه بأس هو الإلزام من الطرفين، وهنا لا يوجد إلزام من الطرفين في بيع الفضول، إلزام على المشتري الأصيل ولا يوجد إلزام على المالك الأصلي. قال هذا الجواب، لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم، نهي عن المواجبة، والمواجبة صيغة مفاعلة، فالظاهر إرادة اللزوم من الطرفين، بينما اللزوم هنا هو من طرف واحد. والحاصل يريد يلخص لك الجواب اللي ذكرناه للروايات العامة والخاصة، اللي هو شنو الجواب؟ المنهي عنه والذي تدل الروايات على فساده هو العقد بمعنى كونه علة تامة، بحيث لو كان صحيحا لترتبت عليه جميع الآثار من حين العقد. أي آثار؟ أولا ترتيب الملكية، ثانيا جواز تصرف البائع في الثمن، ثالثا جواز مطالبة المشتري بتسليم المبيع، ورابعا أنه لا يجوز للمالك الرد بل تجب عليه الإجازة بعد الامتلاك. هذا إذا كان البيع علة تامة. ف فالصحة البيع بمعنى كونه علة أم هي بمعنى ترتيب جميع هذه الآثار، وفساد البيع بقرينة المقابلة شنو معنى؟ معنى عدم كون البيع علة تامة، وهذا أمر نسلم به ولا خلاف فيه، لأن الذي نريد أن ندعيه هو كون البيع علة ناقصة وليس علة تامة. نفس الكلام يعيد بعبارات أخرى. والحافظ: إن دلالة الروايات عموما وخصوصا، يعني الروايات العامة والروايات الخاصة، يعني الطائفة الأولى والطائفة الثانية، إن دلالة الروايات عموما وخصوصا دلالتها على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره، نسلم بأنها ناهية عن ذلك. وهذا النهي طبعا شنو؟ تكليفي لو وضعي، قلنا سابقا نهي وضعي إرشادي، يعني إرشاد إلى البطلان. ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، إلا أننا نقول ما هو المراد من الفساد؟ أن المراد بفساد البيع هو عدم ترتب ما يقصد من البيع عرفا من الآثار اللي هي تترتب على البيع بنحو كونه علة تامة، هذا هو البطلان، في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. اللي ما هو يقصد عرفا من إنشاء البيع؟ ما هو المقصود عرفا من إنشاء البيع؟ اعتبار البيع علة تامة، بحيث لو حكمنا بصحته لرتبنا عليه جميع الآثار مباشرة دون الحاجة إلى الإجازة، هذا معنى الصحة. فمعنى الفساد في مقابلها، يعني الفساد هو فساد البيع بهذا المعنى، يعني بمعنى كونه علة تامة، وهذا لا يتنافى مع صحة البيع بمعنى كونه علة ناقصة تتوقف على الإجازة. مثلا لو فرض، هذا بيان للصحة، مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه على الوجه، هذا قيد للصحة، حكم الشارع بصحة البيع على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، يعني ما يقصده العرف من المعاملة. ما هو الذي يقصده العرف؟ ترتيب الآثار، كأن يترتب عليه بعد البيع أربعة أنواع من الآثار. النوع الأول: كأن يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال والملكية، هذا الأثر الأول، وجواز تصرف البائع في الثمن، وهذا الأثر الثاني، وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل، مطالبة المشتري البائع، يعني المشتري يطالب البائع الفضولي بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه له، هذا الأثر الثالث. والأثر الرابع: وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله، يعني تحصيل المبيع، عن تسليمه إلى المشتري. هذا هو معنى الصحة. فمعنى الصحة ترتيب جميع هذه الآثار مباشرة على العقد، بمعنى كون العقد علة تامة. يعني إذا كانت الصحة بهذا المعنى فبقرينة المقابلة، الفساد ناظر علما إلى ترتيب هذه الآثار على العقد بنحو العلية التامة، وهذا لا يتنافى مع القول بالعلية الناقصة. ففساد البيع أي مبتدئ خبره بمعنى، هاي بمعنى هي الخبر، بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه، يعني جميع تلك الآثار عليه. يعني بعبارة أخرى، فساد البيع بمعنى عدم كونه علة تامة لهذه الآثار، وهو يعني شنو هو؟ الفساد بهذا المعنى، يعني عدم كون البيع إلا تاما لا ينافي كون البيع إلا ناقصة، لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه اللي هو يا مالك حين العقد اللي في العقد الفضول العادي، أو ممن يملكه بعد العقد كما في محل كلامنا. المهم لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة بنحو يكون العقد جزء العلة والإجازة متممة للعلة، هذا ليس باطنا ولا دلالة على بطلان. يترتب على ذلك أن الالتزام بكون النهي في هذه الروايات دالا على الفساد، الالتزام بالفساد لا يلزم منه فساد العقد من أساسه، يعني لا بد أن نلتزم أن العقد فاسد أصلا وأساسا بحيث يكون العقد شنو لغوا ولا قيمة له. الرواية حينما تقول العقد فاسد يعني شنو فاسد؟ لا بمعنى أنه لاغي من أساسه، وإنما بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل اللي هو يا معنى العقد فاسد بمعنى عدم كونه علة تامة، وهذا لا ينافي الالتزام بكونه علة ناقصة يتوقف عن الإجازة. فلا يجب، الأفضل يشيل الواو ويخلي فاء لأنه يترتب على البحث السابق، فلا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد، فلا يجب الالتزام أو وقوع، فلا يجب وقوع المنهي عنه اللي هو ياهو المنهي عنه العقد المنهي عنه، لا يجب وقوع العقد المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا بحيث لا تنفعه الإجازة، مو هذا المعنى، لا لا هذا لا يجب، وإنما شنو؟ وإنما الفساد في هذه الروايات لا يدل على اللغوية، لا يدل على لغوية العقد من أساسه، وإنما يدل على عدم كون العقد علة تامة، وهذا لا يتنافى مع كونه علة ناقصة كما يستفاد. يا هو يستفاد عدم الوجوب، عدم وجوب كونه لغوا كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد في هذه الروايات، فإن حاصله دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصود المخاطب من الفعل المنهي عنه وهو العقد وهو الملك والسلطنة من الطرفين لا يترتب عليه، أعيد العبارة، وبيان أن مقصوده مقصود من المخاطب وهو الفضولي، مقصوده من الفعل المنهي عنه اللي هو شنو الفعل المنهي عنه وهو البيع قبل أن يمتلك، يعني إجراء العقد والبيع، وهو هاي وهو المن ترجع المقصوده بأن مقصوده من العقد اللي هو شنو مقصوده وهو الملك والسلطنة من الطرفين والإلزام والالتزام، هذا المقصود لا يترتب عليه، يعني لا يترتب على ماذا؟ على العقد، يعني شنو لا يترتب عليه؟ لا يترتب على العقد بمعنى كون العقد علة تامة بحيث يترتب عليه بلا حاجة إلى الإجازة، لا 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 مو هذا المقصود، وإنما شنو؟ يعني نفي العلية التامة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت الصحة مع الإجازة، فهو يعني العقد بمجرد العقد غير مؤثر في مقصود المتبايعين، يعني العقد لا يؤدي إلى ترتيب الآثار مباشرة بالنحو الذي قصده المتبايعان وهو العلية التامة. هذا هو الذي تبطله الروايات، لا أن العقد لغو من جميع الجهات، هذا لا تريد أن تثبته الرواية. وإذا كانت الرواية لا تثبت بطلان العقد من جميع الجهات، فلا مانع من القول بأن العقد صحيح بالإجازة اللاحقة على نحو العلية الناقصة. فهم، لعله إشارة إلى الدقة في المطلب، أنه هذا مطلب دقيق يحتاج إلى دقة، أو لعله إشارة إلى أن النهي في محل كلامنا الذي هو إرشاد إلى الفساد، لا تبع ما ليس عندك، حاله حال النهي في الموارد الأخرى كالنهي عن البيع الغرري والنهي عن البيع الربوي. فكما أن النهي هناك يدل على فساد العقد من أساسه وأصله بحيث يكون العقد لغوا ولا يمكن تصحيحه لاحقا، فهكذا في محل كلامنا النهي يدل على البطلان، أي بطلان العقد من أساسه بحيث لا يمكن تصحيحه بمن؟ بالإجازة اللاحقة. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا كان النهي في مقامنا كالنهي عن البيع الربوي والغرري، اشرح لنا كل الأجوبة التي ذكرها المصنف عن الوجه السابع ستذهب أدراج الريح أو أدراج الرياح، كلها نلقي بها عرض الجدار، لا بد أن نبحث عن جواب آخر. كتمة المطلب يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.